بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. نستكمل وإياكم التعليق على أحاديث كتاب اللؤلؤ والمرجان في كتاب الحج.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللسامعين ولكافة المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها. حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعلك آذاك هوامك، فقال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك بشات. حديث كعب بن عجرة عن عبد الله بن معقل رضي الله عنهم قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، فسألته عن فدية من صيام، فقال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، أما تجد شاه؟ قلت: لا. قال: صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك. فنزلت في خاصة وهي لكم عامة.
هذان الحديثان في جواز حلق الرأس للمحرم عند وجود الأذى، يعني إذا تأذى من القمل ونحوه واحتاج إلى حلق رأسه فإنه يحلقه، ولكن تلزمه الفدية كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث للصحابي كعب بن عجرة رضي الله عنه لما كثر عليه القمل في رأسه وآذاه وهو محرم، فبيّن له عليه الصلاة والسلام الحكم الشرعي وأمره أن يحلق رأسه، ووجهه إلى مسألة الفدية. قال النووي رحمه الله: فمن احتاج إلى حلق الرأس لضرر من قمل أو مرض أو نحوها فله حلقه في الإحرام وعليه الفدية. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام 3 أيام، والصدقة 3 آصع، لكل مسكين نصف صاع كما في الحديث الثاني، وأن النسك هو ذبح شاة تجزئ في الأضحية كما بينتها الآية الكريمة كذلك، وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالآية والأحاديث متفقة على أنه مخير بين هذه الأنواع 3. قال رحمه الله: وهكذا الحكم عند العلماء أنه مخير بين 3، يعني مخير بين ذبح الشاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، فالفدية هي أحد هذه الخصال أو الأنواع 3. وفدية المحظورات الأخرى كذلك المحرمة على المحرم التي لا تفسد الحج ولا العمرة، مثل كما في حلق الشعر هنا، ومثل تقليم الأظافر ولبس المخيط واستعمال الطيب وتغطية الرأس للرجل، العلماء جعلوا فيها الفدية كما في فدية حلق الرأس. من باب القياس على هذه الفدية التي جاءت في حلق الرأس، قالوا: لأن كلها محظورات للإحرام، وهي لا تفسد الإحرام كالجماع، وهي لا تفسد الإحرام، فكلها محظورات للإحرام. ونصف الصاع تقريبا 1.5 كيلو من الطعام. وأخبر كعب رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت فيه خاصة وأنها للناس عامة. وفي الحديث مشروعية حلق المحرم شعر رأسه لأذى القمل، ومشروعية الجلوس لمذاكرة العلم ومدارسته، كما في سؤال عبد الله بن معقل لكعب بن عجرة رضي الله عنه في المسجد، وفي ذلك بيان حرص التابعين وما كانوا عليه من حرصهم على معرفة الأحكام الشرعية وسؤال الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك بيان الصحابة رضي الله عنهم لهم.
قال رحمه الله: باب جواز الحجامة للمحرم. حديث ابن بحينة رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحى جمل في وسط رأسه.
هذا الحديث في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وكانت الحجامة في وسط رأسه عليه الصلاة والسلام. وقوله بلحي جمل، هذا مكان في طريق مكة، وهو إلى المدينة أقرب، كما في لفظ مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه. والصحابة رضي الله عنهم نقلوا أفعاله عليه الصلاة والسلام لأمته من بعده. وفي هذا الحديث استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للحجامة وهو محرم، وقد ورد عنه كذلك استعمالها في غير الإحرام، وهي وسيلة من وسائل العلاج الطبية التي تستعمل بطريقة إخراج الدم الفاسد من الجسم، والغرض من ذلك التداوي وتخفيف بعض الآلام والأوجاع ونحو ذلك. وفي هذا الحديث ما يدل على مشروعية العلاج للمحرم إذا احتاج في كل ما يعرض له من مرض أو علة في بدنه وجسده. ومسألة الحجامة هنا لم يذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني وجبت عليه فدية أو أنه فدى بسبب حلق هذا الجزء اليسير من الرأس. وأهل العلم رحمه الله منهم من يقول أن هذا الحلق اليسير من أجل الحجامة أن هذا معفو عنه وليس فيه فدية، ومنهم من يقول الفدية فيه كما مر في حديث كعب رضي الله عنه، فتكون الفدية بإحدى الخصال الثلاث. لكن الأقرب أنه محمول على التسامح، لأنه لم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام كفر، فدل على أن الحجامة إذا احتاج المحرم أن يحتجم في رأسه بمقدار يسير فإن ذلك لا يؤثر ولا تلزمه الفدية، ولكن إن احتاط وكفر فهو أمر حسن.
قال رحمه الله: باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. حديث أبي أيوب الأنصاري عن عبد الله بن حنين قال: إن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بتوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل.
هذا الحديث في جواز غسل المحرم بدنه ورأسه، وفيه أن ابن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم اختلفوا هل يجوز للمحرم أن يغسل رأسه أو لا يجوز ذلك. فأرسل عبد الله بن عباس أحد التابعين إلى أبي أيوب الأنصاري، أرسل عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يسأله كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال: بين القرنين. القرنان هنا المراد بهما الخشبتان القائمتان على البئر التي تكون على البئر ثم تعلق عليها مثلا الحبال ونحو ذلك. فوجده يغتسل بين القرنين. اتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده من الجنابة، بل هو واجب عليه. وأما الغسل هنا الذي هو من أجل التبرد والتنظف ونحو ذلك، فجمهور أهل العلم على جوازه بلا كراهة، فيجوز أن يغتسل المحرم، فقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وكذلك يجوز أن يغير ثياب الإحرام، وهذا للرجل وكذلك للمرأة، سواء التغيير من أجل وسخ في الثياب أو أراد أن يغير من باب أنه يريد أن يترك هذا الثوب ويلبس آخر، لا حرج في ذلك على المحرم والمحرمة. في الحديث فوائد كما ذكر النووي رحمه الله، منها جواز اغتسال المحرم وغسل رأسه وإمرار اليد على شعره، ونبه أنه لا يعني يكون بقوة بحيث لا يتساقط الشعر. ومنها كذلك من الفوائد قبول خبر الواحد، وأن قبول خبر الواحد هو المعمول به والمشهور بين الصحابة رضي الله عنهم، فأرسل التابعي فجاء بالجواب فقبل منه الجواب. ومنها كذلك أن الرجوع عند الاختلاف إنما يكون إلى النص، وأنه إذا وجد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من القرآن فإنه يترك الاجتهاد ويترك القياس ولا قياس مع النص كما يقول أهل العلم. ومنها كذلك جواز السلام على من يتطهر سواء كان بالوضوء أو بالغسل، ويفرق بينه وبين من يقضي حاجته الجالس للحدث عند قضاء الحاجة، هذا لا يسلم عليه، لكن من كان يغتسل يجوز أن يسلم عليه كما جاء هنا. ومنها كذلك جواز الاستعانة في الطهارة، يعني إذا احتاج الإنسان إلى من يحمل له الماء أو يستر بدنه أو نحو ذلك، يعني يضع قطعة من القماش ونحو ذلك بحسب الحاجة لأنهم في سفر، فإذا احتاج إلى ذلك فلا حرج في ذلك. قال بالأبواء، يعني اختلفوا بالأبواء، هي منطقة بين مكة والمدينة تبعد تقريبا 250 كيلو متر تقريبا عنها. وفي الحديث لما جاء عبد الله بن حنين فقال أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب يعني الذي كان يستره فطأطأه يعني أنزل من الثوب قليلا حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه صبوب يعني صبوا بالماء فصب على رأسه. هذا فيه التعليم بالفعل وهو أبلغ من التعليم بمجرد الكلام أو القول منه رضي الله عنه. قال فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، يعني كأنها الظاهر مثل الوضوء، يعني حرك رأسه قليلا أقبل بها وأدبر مرة أخرى، وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم إذا اختلفوا في أمر من أمور الدين ومسألة من المسائل لم تكن الحجة في قول واحد منهم رضي الله عنهم إلا بالرجوع لدليل يوجب التسليم، يعني سواء من الكتاب أو السنة. فهنا سأل ابن عباس رضي الله عنهما من هو يظن أنه يعلم ما الجواب في المسألة وعنده النص فيها، فرجع إلى النص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي سنته عليه الصلاة والسلام الفعلية هنا.
قال رحمه الله باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
هذا الحديث في مسلم يعني التبويب باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، وهذا ظهر أنه هو الصواب ما يفعل بالمحرم إذا مات، لأن هنا في النسخة ما يفعل المحرم إذا مات أو كأن فيه هناك خطأ، يعني لأن عندك كذلك؟
نعم أنا غيرته.
بارك الله فيك. باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، لأن إنه إذا مات فإن الفعل موجه إلى غيرهم الذين يقومون بالواجب عليهم. فهذا الحديث فيما يفعل بالمحرم إذا مات. قال في الحديث إذ وقع عن راحلته فوقصت، بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصت، يعني وقع عن الناقة فوقصته أي انكسر عنقه فمات رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه الصحابة رضي الله عنهم قال اغسلوه بماء وسدر، هذا فيه دليل على استحباب السدر في غسل الميت، وأن المحرم كغير المحرم في هذا الاستحباب، يعني يستحب استعمال السدر عند غسل الميت سواء كان محرما أو غير محرم. قال وكفنوه في ثوبين، وفي لفظ لمسلم في ثوبيه يعني في ثياب إحرامه. فهذا يعني هذه الطرق من الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما تدل على أن المحرم إذا مات يبقى على إحرامه يعني بملابس الإحرام، فيغسل ويكفن في الثوبين سواء اللي هما الإزار والرداء. كذلك قال يعني ولا تحنطوه، بمعنى أنه لا يطيب، ولا تخمروا رأسه، وجاء في الألفاظ كذلك ولا يخمر يعني رأسه، وكذلك ولا وجهه لأنه محرم. ومسألة تخمير الرأس في حق المحرم يعني الذي هو حي هذا مجمع على تحريمه، كذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم نبه في حالة الوفاة. وأما الوجه فهو مختلف فيه بين أهل العلم، فالسنة هنا أن الرأس والوجه لا يغطيان للمحرم، وأنه يغسل بماء وسدر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ابنته كذلك بماء وسدر. قال ولا تحنطوه أي لا تطيبوه، لأن الحنوط هو عبارة عن مجموعة من الأطياب والعطور التي تستخدم للميت خاصة، وهي لا تستعمل لغيره يعني في الغالب لا تستعمل إلا للميت، فهو بمعنى الطيب لأنه محرم. وفيه من الفوائد هذا الحديث أنه من مات وهو محرم فإنه لا يكمل عنه النسك، يعني لا يطاف مثلا إذا لم يطف لا يطاف عنه ولا يرمى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لم يوجه إلى هذا، يعني دل ذلك على أن ما بدأ به فقد أجزأه، ولا تجب على مثلا ورثة أو نحوهم أن يكملوا عنه الحج مثلا أو العمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالإكمال ولم يقل طوفوا عنه أو ارموا عنه أو نحو ذلك. وهذا الذي حصل هو من حكمة الله سبحانه وتعالى الذي قدر موت هذا الرجل حتى يبين الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأحكام المتعلقة بوفاة المحرم. وبين أهل العلم أن المرأة المحرمة إذا ماتت فإنها تكفن كأمثالها من غير المحرمات، يعني تكفن في إزار وخمار وقميص ولفافتين، ويغطى وجهها لكن بغير نقاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن النقاب، ولا تطيب هنا لأنها محرمة كذلك. وكونه قال عليه الصلاة والسلام فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هذه علامة لفضيلة كما جاء في الحديث في حال الشهيد أنه يأتي يوم القيامة وأوداجه تشخب دما، يعني هذه علامة على فضيلة ما مات عليه من العمل الصالح. وفيه دليل على استحباب دوام التلبية في حال الإحرام، لأنه قال عليه الصلاة والسلام يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني كحاله في أثناء الإحرام، فيستحب كما دلت الأدلة الأخرى كذلك على دوام التلبية حال الإحرام. وقوله في ثوبين فيه دليل على أن التكفين في الثياب الملبوسة جائز، يدل على أن الثياب المستعملة يجوز التكفين فيها، فلا يلزم أن تكون جديدة مثلا للكفن. وأخذ العلماء كذلك من هذا الحديث أن الكفن مقدم على الدين وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل، لم يقل هل عليه دين مثلا يستغرق تركته كاملة، مباشرة قال اغسلوه وكفنوه، ولم يسأل عن الدين عليه الصلاة والسلام، فالدين الكفن مقدم على الديون. وفيه كذلك أن التكفين واجب وكذلك الغسل، وهو مجمع عليه في حق من مات مسلما، يعني أنه يغسل ويصلى عليه، وهذا هو من فروض الكفاية كما يذكر أهل العلم، فهو واجب كفائي.
قال رحمه الله: باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد بن الأسود.
قال النووي رحمه الله: فيه دلالة لمن قال يجوز أن يشترط الحاج والمعتمر في إحرامه أنه إن مرض تحلل، يعني إن اشتد به المرض ونحوه فإنه يتحلل. وفيه كذلك دليل على أن المرض لا يبيح التحلل إذا لم يكن اشترط حال الإحرام، هذا من جهة، لكنه قد يأخذ حكم المحصر إذا اشتد به المرض ولم يكن اشترط قبل ذلك. وضباعة هنا هي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها، كما ذكر الإمام مسلم رحمه الله، وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم الذي ورد في الحديث من إباحة وجواز الاشتراط هو من فضل الله عز وجل ورحمته وتيسيره، أن العبد إذا خاف أن يحبسه شيء مثل المرض الشديد أن يشتد عليه، مثلا هو مريض يخاف أن يشتد المرض فلا يتمكن من إكمال الحج أو العمرة، فإنه يشترط أن محله حيث حبسه هذا المرض. قال قولي اللهم محلي حيث حبستني، أي بهذا المرض. والصحيح كما ذكر أهل العلم أن الاشتراط ليس بمشروع لكل أحد، يعني لا يقال لكل محرم اشترط، إنما الذي يخاف شيئا، يعني يخاف شيئا يحول بينه وبين إتمام النسك، فإنه يشرع له أن يشترط. أما إذا لم يخف من مانع يمنعه فلا يشترط، وهذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر وحج ولم يشترط، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في نفسه عند أدائه للنسك، ولم يقل كذلك للناس على سبيل العموم اشترطوا عند الإحرام، وإنما أخبر ضباعة رضي الله عنها لما قالت أنها تريد الحج ولكنها شاكية أي مريضة، بين لها مسألة الاشتراط، فمن كان مثل حالها فإنه يشترط. وما فائدة هذا الاشتراط؟ ذكر أهل العلم أن فائدته للإنسان أنه إذا حصل له مانع يمنعه من إتمام النسك فإنه يتحلل دون أن يلزمه شيء، فلا يكون عليه فدية ولا قضاء للحج أو العمرة، يعني لو اشتد به المرض ولم يتمكن من إتمام النسك فإن له أن يخلع ملابس الإحرام ويلبس ملابس العادية ويترك النسك ولا يكون عليه شيء ويتحلل من ذلك. قال وكانت تحت المقداد بن الأسود. الإمام البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث في كتاب النكاح، قال باب الأكفاء في الدين، وذكر هذه اللفظة في الحديث وكانت تحت المقداد بن الأسود. قال الحافظ بن حجر رحمه الله وهذا القدر هو المقصود من الحديث، يعني في هذا الباب، فإن المقداد وهو ابن عمرو الكندي نسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري لكونه تبناه، فكان من حلفاء قريش وتزوج ضباعة وهي هاشمية، فلولا أن الكفاءة لا تعتبر بالنسب لما جاز له أن يتزوجها لأنها فوقه في النسب رضي الله عنهم أجمعين. فهنا لا بأس أن يتزوج الهاشمي غير الهاشمية، وكذلك الهاشمية غير الهاشمي. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
قال رحمه الله باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه. حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت معه مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة، ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم فاعتمرت، فقال هذه مكان عمرتك. قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمن من أهل بعمرة ومن من أهل بحج، فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت فحط فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيت حجي. فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال ما لك أنفستي؟ قلت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج، فنزلنا بصرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بل لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي فلم تكن لهم عمرة، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت سمعتك تقول لأصحابك ما قلت فمنعت العمرة. قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي. قال فلا يضرك أنت من بنات آدم، كتب عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك عسى الله أن يرزقكيها. قالت فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب، فدعا عبد الرحمن فقال أخرج بأختك الحرم فلتهل بعمرة، ثم أفرغا من طوافكما انتظركما ها هنا. فأتينا في جوف الليل فقال فرغتما؟ قلت نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح، ثم خرج موجها إلى المدينة. حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللن. قالت عائشة رضي الله عنها فحط، فلم أطف بالبيت. فلما كانت ليلة الحصبة قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة؟ قال وما طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت لا. قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة، ثم موعدك كذا وكذا. قالت صفية ما أراني إلا حابستهم. قال عقرى حلقى أو ما طفت يوم النحر؟ قالت قلت بلى. قال لا بأس انفري. قالت عائشة رضي الله عنها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو مهبط منها. حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة رضي الله عنها ويعمرها من التنعيم. حديث جابر بن عبد الله عن عطاء سمعت جابر بن عبد الله في أناس معه قال أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمرة. قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال أحل وأصيب من النساء. قال عطاء قال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. فبلغه أن نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكرنا المذي. قال ويقول جابر بيده هكذا وحركها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون، فحلوا، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، فحللنا وسمعنا وأطعنا. حديث جابر رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم على إحرامه. قال جابر فقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسعايته قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فهدي وامكث حراما كما أنت قال وأهدى له علي هديا. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وأن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك ابن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها، فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل للأبد.
هذه الأحاديث في بيان أنواع الإحرام وما يتعلق بها من أحكام. ففي الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. حجة الوداع سميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها ولم يحج غيرها بعد الهجرة، وكانت في السنة العاشرة من الهجرة. قال النووي رحمه الله اعلم أن أحاديث الباب متظاهرة على جواز إفراد الحج عن العمرة وجواز التمتع والقران، وقد أجمع العلماء على جواز الثلاثة. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل. الهدي اسم لما يهدى إلى الحرم من الأنعام، وسوق الهدي سنة لمن أراد أن يحج أو يعتمر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان قارنا بين الحج والعمرة وساق الهدي أنه لا يحل حتى يقضي النسك، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، يعني من الحج بكامله، لأن العمرة تكون داخل على الحج هنا معه أي القارن. ثم قالت أم المؤمنين فقدمت مكة وأنا حائض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قال بعض أهل العلم هنا معنى ذلك أنها تتهيأ للإحرام بالحج لتدخله على إحرامها بالعمرة فتمتشط. قيل المراد هنا تحرك ذلك، يعني تحرك رأسها بيدها قليلا، لا أنها تستعمل المشط. قال العلماء يعني لأنها ممنوعة من إزالة الشعر مباشرة أو استعمال ما قد يزيل الشعر، فهذا ما فسر به أهل العلم. وأهلي بالحج بمعنى أدخليه أي الحج، فتكون بذلك قارنة رضي الله عنها، تكون قد قرنت بين الحج والعمرة، لا أنها تبطل العمرة، فالإحرام لا يلغى. إذا الإنسان أحرم بحج وعمرة لا يمكن إبطال هذا كما جاء في الآية وأتم الحج والعمرة لله. فقوله عليه الصلاة والسلام ودعي العمرة أي دعي أعمالها المفردة مثل الطواف الخاص بالعمرة هنا. ولهذا جاء في الأحاديث الأخرى أنه عليه الصلاة والسلام قال طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك، وهذا معناه أن القارن يكفيه سعي واحد وطواف واحد. وهي رضي الله عنها اعتمرت مرتين، مرة في قرانها مع الحج ومرة بعد الحج، وكان ذلك تطيبا لخاطرها رضي الله عنها لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم من كانت مثل حال أم المؤمنين فإنه يجوز لها أن تعتمر بعد الحج، ومن أتت يعني بعمرة بعد الحج نظرا لهذا الظرف وهو الحيض. قالت رضي الله عنها فأهللنا بعمرة. تحكي حال بعض الصحابة وليس كلهم، فهي تحكي عنها وعن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، فبعض الصحابة أهل بالحج، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان أهل بكذا ومن كان أهل بكذا، وقال عليه الصلاة والسلام هذه مكان عمرتك. قال بعض أهل العلم هذا فيه اختصار لأنها هي التي رغبت بأن تعتمر ولم يعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء أنها تعتمر، فهذا فيه اختصار، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرسلها ابتداء. والسعي هنا للقارن لما قالت رضي الله عنها في آخره فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، هؤلاء هم المتمتعون لأنهم أحلوا، ثم طافوا طوافا واحدا في مسلم طوافا آخرا يعني سعيا آخرا لما طافوا طواف الإفاضة بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة وهم القارنون فإنما طافوا طوافا واحدا تعني سعيا واحدا، لأن طواف الإفاضة على الجميع، طواف الإفاضة معلوم أنه على الجميع، والمقصود بالطواف هنا السعي كما فسره أهل العلم. وفي الحديث الثاني حديث من المؤمنين كذلك قال عليه الصلاة والسلام من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل، يعني يصير إيش متمتعا لأنه ليس معه الهدي، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل، يبقى على إحرامه يكون قارنا هنا حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه، هذا هو المفرد. فهذه الأنساك الثلاثة ذكرت في هذا الحديث. قالت فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي كما في الحديث السابق، ثم بعث معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر لتعتمر من التنعيم رضي الله عنها. وفي الحديث الثالث قالت رضي الله عنها فلما كنا بسرف حضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فسألها عليه الصلاة والسلام أنا أنفستي يعني أصابك الحيض، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أحب أن يسليها بهذا الأمر فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم يعني لا تحزني، فهذا أمر قدره الله تبارك وتعالى، وأن هذا أمر ليس خاصا بك وحدك بل هو مشترك بين النساء. فقال اقضي ما يفعل الحاج، يعني افعلي ما يفعل الحاج، وهذا فيه دليل على أن الحائض والنفساء أنه يصح منهم جميع أفعال الحج وأقواله وهيئاته إلا الطواف كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبع الطواف كذلك صلاة الركعتين، وكون الطواف لا يصح من الحائض هذا أمر مجمع عليه. ثم قالت في آخر هذا الحديث وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، المقصود هنا الهدي وليس الأضحية، المقصود هنا الهدي كما جاء في بعض الروايات أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. وفي الحديث الرابع عنها رضي الله عنها كذلك يعني ما يبين ما مر في الأحاديث السابقة، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا، فهذا يدل على أن سوق الهدي يمنع من التحلل هنا فيبقى قارنا. وبعد ذلك في الحديث قال وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم رجال من أصحاب ذوي قوة الهدي، يعني بعض الصحابة كما جاء في الحديث، فالأغلب من الصحابة لم يسق الهدي، إنما النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة كما سيأتي. كذلك فيه حتى نزلنا المحصب، المحصب هو موضع متسع بين مكة ومنى سمي بذلك اجتماع الحصباء فيه الحصى، وهو يسمى كذلك البطحاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه. قال أهل العلم هذا ليس من باب التعبد إنما من باب أنه أرفق له في الخروج إلى المدينة ونحو ذلك. وفي الحديث الخامس قالت أم المؤمنين رضي الله عنها خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، يعني لا نعتقد أن نحرم إلا بالحج، لأنهم كانوا يظنون أنه لا يعتمر في أشهر الحج يعني لا تصح العمرة وأنها من الفجور كما كان يعتقد أهل مكة وقريش أن العمرة في أشهر الحج من الفجور، فكانوا لا يرون أنهم إلا يحجون. قالت فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، يعني تحكي حال الصحابة، وإلا فهي ذكرت أنها قد حاضت فهي لم تطف إنما حال الصحابة رضي الله عنهم. ثم في آخر الحديث قالت صفية رضي الله عنها ما أراني إلا حابستهم، يعني لأنها حاضت رضي الله عنها، فقال عليه الصلاة والسلام عقر حلقة. هذا قال العلماء على مذهب العرب في الدعاء على الشيء من غير إرادة وقوعه، أنهم يتلفظون بهذا اللفظ من عادتهم لكن لا يريدون المعنى وهو الوقوع. وفي هذا لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ما طفت يوم النحر، قالت بلى، أنها طاف الطواف الإفاضة، فيه أن الحائض إذا كان طاف الطواف الإفاضة فإن طواف الوداع يسقط عنها ويخفف عنها في ذلك، فلا يجب عليها طواف الوداع ولا دم عليها فتغادر للحديث. وفي الحديث الذي بعده سلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يردف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويعمرها من التنعيم، هذا كذلك كما مر في الأحاديث السابقة. ثم في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أدوا العمرة أمرهم أن يحلوا، قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال أحلوا وأصيبوا من النساء، يعني يباح لكم ذلك. وهذا الأمر هنا للإباحة، هذا الأمر للإباحة، وبينه جابر رضي الله عنه قال ولم يعزم عليهم، لأنه ليس أمر وجوب ولا استحباب، إنما هو أمر إباحة، قال ولكن أحلهن لهم لأنهم تحللوا من العمرة. فقال الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر الذي سيأتي، قال أمرنا أن نحل، فهذا التحلل من العمرة فيكونون متمتعين، يعني الآن هم متمتعون الذين لم يسوقوا الهدي وأحلوا أصبحوا متمتعين. قال بيده هكذا وحركها، يعني أشار بكفه إلى تقطر المني، والمقصود هنا أنهم كرهوا التمتع لأنه يفضي إلى حل الوط بالنسبة للنساء وإلى ما يتعلق بذلك من الأمور. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قال لهم أما إني قد علمتم أني، قال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، يعني أنا أتقى من هؤلاء الذين يرون أن العمرة في أشهر الحج فجور كما كان يعتقدون الذي هو سوق الهدي، لا أحللت. وفي آخره قال رضي الله عنه فحللنا وسمعنا وأطعنا رضي الله عنه. ثم في الحديث الذي بعده كذلك عن جابر رضي الله عنه لما جاء علي رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله بما أهللت، قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يتصرف ويفعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قارن ساق الهدي، فلا يحل في ذلك، يعني يبقى على إحرامه. ولما قال قدم بسعايته، السعاية هنا قد تطلق على الولاية في أمر الزكاة وقد تطلق على الولاية عموما، والظاهر هنا أنها متعلقة بأمر الزكاة. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإهلال الذي أهل فيه. ثم في حديث جابر رضي الله عنه بعد ذلك الأخير فيه كذلك بيان أن أم المؤمنين رضي الله عنها هي من طلبت العمرة كما ذكرنا في البداية. وفي آخره قول سراقة بن مالك رضي الله عنه لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرمي جمرة العقبة قال ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل للأبد، معناه أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة ومن كل أحد، وهذا المقصود من إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من زعمهم امتناع العمرة في أشهر الحج، فيدل ذلك قوله لأبد بل للأبد وكما جاء لأبد الأبد يدل على أنه انفسخ أن فسخ الحج إلى عمرة أمر جائز فيصير متمتعا، أن من جاء وأحل هل بالحج فإن له أن يفسخ الحج إلى عمرة ويصير متمتعا. قال العلماء أن هذا يكون قبل الشروع في الطواف ونحو من الأعمال، وأن هذا ليس خاصا بالصحابة رضي الله عنهم بل هو عام لكل أحد وعام أبد الأبد.
قال رحمه الله باب في الوقوف وقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. حديث عائشة رضي الله عنها قال قالت قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، وكانت الحمص يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحمص طاف بالبيت عريانا وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمس من جمع. وعن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمس ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، قالت كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات. حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت هذا والله من الحمص، فما شأنه هاهنا؟
هذه الأحاديث في نزول الآية ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وفي الحديث الأول أنهم يفيضون من جمع، جمع هي المزدلفة كما جاء في مسلم بالمزدلفة، فجمع هي المزدلفة. وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمص هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، قالت كان الناس يفيضون من عرفات وكان الحمص يفيضون من المزدلفة، يقولون لا نفيض من يعني إلا من الحرم، لا بد من الحرم لأن عرفة ليست من الحرم. فلما نزلت أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات. وفسر معنى الحمص بأنها قريش ومن ولدته قريش، قيل سموا حمسا لأنهم تحمسوا في دينهم أي تشددوا، وقيل غير ذلك. والآية ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي ثم أفيضوا من مزدلفة من حيث أفاض الناس من لدن إبراهيم عليه السلام إلى الآن. والمقصود من هذه الآية أن الإفاضة كانت معروفة عندهم. وفي الحديث الثاني تعجب جبير بن مطعم رضي الله عنه من وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات لما كان يبحث عن البعير الذي أضاعه، فقال هذا والله من الحمص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، فما شأنه هاهنا، يعني لماذا يقف في موقف لا يقفون فيه، ينبغي أن يقف في المزدلفة، فهذا دليل على استغرابه. وهنا لما ذكر أنهم أن الناس كانوا يطوفون بالبيت حراه، هذا من الفواحش التي كانوا عليها في الجاهلية، وقد نزل في ذلك قول الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ولهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما في الحجة التي أرسل فيها أبا بكر رضي الله عنه أمره أن ينادي ألا يطوف بالبيت عريان، ألا يطوف بالبيت عريان. وفي هذا الحديث مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عليه أهل الجاهلية مما يخالفون فيه دين إبراهيم عليه السلام. ومعنى قوله في الحديث وكانت الحمص يحتسبون على الناس، يعطي الرجل والرجل الثياب يطوف فيها، أي كأنهم من باب يعني التبرع للناس، يعطون الناس تبرعا بدون مقابل من باب أن يتمكنوا من الطواف، وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحمص طاف، فمن لم يعطه الحمص طاف بالبيت عريانا. ذكرنا هذا الذي ألغاه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريانا.
قال رحمه الله باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقال أحججت؟ قلت نعم. قال بما أهللت؟ قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت، انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة. ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه، فذكرته له فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله.
في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا موسى رضي الله عنه أحججت، يعني نويت الحج، ثم يعني استفهم وقال بما أهللت، يعني ما نوع الحج الذي أهللت به. وفي الحديث استحسان النبي صلى الله عليه وسلم لفعله حيث قال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يدل على حسن التأسي والمتابعة، وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختار إلا الأفضل والأكمل. ويؤخذ من ذلك كذلك جواز تعليق الإحرام، أن يقول كإحرام فلان مثلا، وهناك إحرام النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه استحباب الثناء على من فعل فعلا جميلا لقوله عليه الصلاة والسلام أحسنت. ثم أمره عليه الصلاة والسلام أن يطوف ويسعى وفي مسلم ويحل، فأمره بالتحلل يعني أن يجعلها عمرة، لأنه لم يسق الهدي ليس كعلي رضي الله عنه، لأن علي رضي الله عنه قد ساق الهدي، فتحلل رضي الله عنه وكان قد قصر رأسه وقال ففلت رأسي، يعني امرأة من محارمه فلت رأسه بمعنى تتبع القمل وتتلف هذا القمل، وهذا يدل على أنه كان مقصرا. قال ثم أهللت بالحج، يعني أنه متمتع كما مر. وعمر رضي الله عنه كأنه لا يرى جواز الفسخ، يعني فسخ الحج إلى عمرة مثلا، ويقول نأخذ بالقرآن وأتم الحج والعمرة لله، وكذلك استدل بالسنة، قال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وكذلك أي يقصد وإن نأخذ بالسنة، لا يقصد أن السنة لها رأي آخر يخالف القرآن، هنا يقصد أن السنة يستدل بها على ما دل عليه القرآن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. فهنا أجاب العلماء النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل لأن الهدي كان معه، هذا الذي منعه من الإحلال، ولولا الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم لجعلها عمرة. وفي لفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا موسى قال هل سقت من هدي، فلما أجابه أنه لم يسق الهدي قال له يجعلها عمرة. وعمر رضي الله عنه كان لا يرى متعة الحج، وظاهر كلامي هذا إنكار فسخ الحج إلى العمرة، لكن قال بعض أهل العلم أن الجواب عما قاله عمر رضي الله عنه أن انتقال الإنسان من الحج إلى العمرة ليصير متمتعا هو إتمام للحج وليس إلغاء للحج، فهو انتقل من صفة إلى صفة أخرى، فلا تعارض بين الآية وبين ما جاء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل. وفي الحديث اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره في أفعاله، وفيه مشروعية التمتع بالعمرة في أشهر الحج، وفيه مشروعية الإحرام المبهم كما ذكرنا الذي هو كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصرفه إلى ما شاء، يعني لو قال أهللت بما أهل به فلان ثم يصرفه إلى النسك قبل شروعه في أفعال النسك. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.